ينسى والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، قبل ما نبدأ اللقاء بدعو لوالدي ربنا يا رب يشفيه وعفو عنه، والأخت صباح المصري والشيخ أبو إسحاق الحويني والحاج محمد عبد العاطي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نتيجة مسابقة الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال إن شاء الله هتكون بعد الفاصل مباشرة، هنعلن اسم الاثنين اللي فايزين في مسابقة الأسبوع ده. وإحنا قلنا كل أسبوع في مسابقة وفي جايزتين، الجايزة عبارة عن مجموعة كاملة من الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة في جميع علوم الدين في 16 مجلد مكتوبين بشكل مبسط جدا. ان شاء الله ربنا يكرم يا رب الفائز النهارده او الاثنين اللي فايزين النهارده، ربنا يجعلكم جميعا من الفائزين في الدنيا والاخره. درس الليله دي درس في غايه الاهميه، قال جل وعلا وهو ده عنوان الدرس: وتلك الايام نداولها بين الناس. الله اكبر، الايام دول، الايام دول. والنهارده يوم تاريخي، يوم تاريخي، كل المصريين تقريبا أو جل المصريين دمعت عيونهم فرحا النهاردة بالموقف الجميل يعني بتسليم السلطة للدكتور محمد مرسي. ربنا يحفظه ويعينه ويجعله دايما عونا على الخير لهذه البلد، ويجعل كل أهل مصر عونا له على خدمة هذا البلد الكريم. سيدنا يوسف عليه السلام وتلك الأيام ندولها بين الناس. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما وخرج من السجن عشان يبقى عزيز مصر، سيدنا يوسف. وتمر الأيام والسنين، والدكتور محمد مرسي يوم 28/1/2011 أثناء الثورة المصرية، ثورة 25 يناير، أثناء الثورة وهي شغالة كان الدكتور محمد مرسي مقبوض عليه وكان داخل السجن، ويخرج من السجن وهو في اللحظة ديت كان محمد حسني مبارك كان رئيس الجمهورية يوم 28 يناير 2011. تلف الأيام وتمر الأيام، والنهاردة نشوف دكتور محمد مرسي بيتوج رئيس لجمهورية مصر في الوقت اللي فيه محمد حسني مبارك داخل أسوار السجن. شيء عجيب، شيء لا يخطر على قلب بشر، اللهم لا شماتة، لكن فعلا حاجة لا تخطر على قلب بشر. الإنسان لا يأمن على نفسه لحظة كون أنه يظلم أو يغتر أو يتكبر أو يعمل أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، لا يأمن على نفسه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ النبي قول الرب العلي: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا: كل يوم هو في شأن. النهاردة يغني فقير ويفقر غنيا، ويمرض صحيحا ويصح أو يشفي مريضا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويرفع هؤلاء ويخفض آخرين. كل يوم هو في شأن. تلقى النهاردة تفتح الجرنان يقول لك فلان أعلن إفلاسه، وفلان ربنا أعطاه، وفلان مريض، وفلان ربنا شفاه، وفلان مات، وفلان ربنا سبحانه وتعالى إداله العافية، وفلان. وكل يوم، كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى قال جل وعلا إن بعض الناس بتظن إن هو لما يملك الدنيا سواء كان ملك أو حاكم أو رجل غني ويظن إن الدنيا دي بقت في قبضته سبحان الملك، ربنا بيقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. احيانا الانسان بيغتر بقوته، بيغتر بملكه. شوف قوم هود قالوا من اشد منا قوه؟ سبحان الملك، فربنا سبحانه وتعالى قادر انه يهلك هؤلاء القوم الاشداء بايسر الاشياء. فدي ربنا يسخر عليهم الريح، الهواء اللي بنتنفسه ده اللي هو سبب الحياه، يكون هو نفس الريح دي سبب الممات، سبب الدمار بالنسبه لقوم عاد. سبحان الملك. فربنا بيقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. العلماء بيقولوا ايه؟ ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. الحال ان فلان مريض بعد 3 سنين وخمس شهور واربع ايام وثلاث ساعات وخمس دقائق وست ثواني ربنا يعلم ان فلان سيشفى من مرضه. فالمقال ده لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. علم الحال ممكن يعلمه العبد كما يعلمه الرب سبحانه وتعالى بما يراه العبد. يعني انا قاعد الان في الاستوديو ده علم حال يعلمه الرب سبحانه وتعالى وتعلمونه انتم لانه شايفين دلوقتي قاعد في الاستوديو. لكن المقال بقى انا بكره هكون فين؟ لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. يبقى علم حال وعلم مقال. لا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان عالما بما يقول اليه الحال. الحته الثانيه ولا يكون الله غالبا على امره الا اذا كان قادرا على امضاء ما يريد. وهو ده السر في القضاء والقدر، العلم والقدره. العلم ايه؟ العلم والقدره. ولذلك احنا لما بنستخير ربنا كما في الحديث اللي رواه البخاري لما نقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، وبعدين تقول دعاء الاستخاره. اذا فالمولى عز وجل والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قدره المولى عز وجل لا تحدها حدود. الإنسان اللي بيوصل لمرحلة إن يوصل زي فرعون كده ما بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، الإنسان مش واخد باله ومش عارف قدرة ربنا. ربنا قال إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. المولى عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم إن يوصف ملك واحد من حملة العرش عشان بس تعرف مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. شوف بقى جندي من جنود الله، مخلوق، مخلوق ضعيف جدا جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بس شوف قوته عاملة ازاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا صحة السند ما صدقنا هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. حملة العرش كم ملك؟ 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ملك واحد من حملة العرش، هل الملائكة 8 دولت هم اللي شايلين العرش؟ لا، يعني هم لو سابوا العرش يقع؟ لا طبعا، لأن كما أورد الإمام ابن كثير في تفسير قول المولى عز وجل في سورة هود وكان عرشه على الماء قال انتقى المولى عز وجل، يعني اختار 8 ملائكة وقال احملوا العرش، وجم يحملوا العرش ما عرفوش يحملوه. مش عارف يحملوه ليه، هقول لك دلوقتي ليه ما عرفوش يحملوه، لانك مش هتتخيل مدى عظمة عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فقالوا يا رب لا نستطيع ان نحمل العرش. قال جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله فسيحمل العرش بحولي وقوتي. فحملوه بحول الله وقوته، فلو سابوا العرش فالعرش باق، مش مسألة ان هو يعني. ولذلك عشان تعرف بس وتتخيل مدى عظمة العرش أقول لك حديث واحد بس بعد ما تصلى على حبيبك. حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. الكرسي ده بتاع إيه؟ الكرسي ده موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قال الكرسي موضع قدم الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقي في فلاة. خاتم اترمى في الصحراء، ماذا يمثل الخاتم بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة بالمرة. خد بالك، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن فالعرش لا يخطر على قلب بشر أن يتخيل العرش. فملك واحد من حملة العرش قد إيه الملك بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش حجمه قد إيه؟ قال رجلاه في الأرض السفلى، يعني في الأرض السابعة. وبعدين واختصر لك كل المسافة دي بكلمة واحدة، قال إيه؟ قال وعلى قرنه عرش الرحمن، يعني اخترق بجسده السبع أراضين
وما بين السماوات والأرض، والسماء الأولى اللي هي سمكها 500 عام، وما بين الأولى والثانية 500 عام، إلى حد ما يوصل لحد السماء السابعة، ثم اخترق سدرة المنتهى، ثم بعد ذلك الكرسي، إلى أن وصل إلى عرش الرحمن، وعرش الرحمن على قرن ذلك الملك. الملك ده عمل إيه؟ شوف انت النهاردة لما تلاقي الشاب من الشباب اللي بيروح الجيم طلع له عضلتين بس كده وحتتين هنا، يبقى ماشي لابد يلبس تيشيرت ضيق كده ويمشي مش عارف عامل ازاي عشان يبين عضلاته، فرحان بجسمه وفرحان ان هو ما شاء الله اتربى له عضلتين. تخيل ملك بالمنظر ده وبالحجم دوت يشق من الارض السبعة لفوق السماء السبعة لفوق سدرة المنتهى لفوق الكرسي لحد ما يوصل لعرش الملك سبحانه وتعالى، وبعدين يحني جبهته ويقول سبحانك ما أعظمك، وفي رواية سبحانك حيث كنت، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف النهاردة، شوف كمية الكذب اللي احنا ممكن نشوفها النهاردة بين يعني الفضائيات وما يقال على الفضائيات، وناس بتطلع تحلف بالله كذب على الفضائيات، يعني مش ممكن. اكيد لو سمع الحديث ده اكيد ممكن يجيله هستيريا، عشان يتخيل الملك بالمنظر ده بيقول كده سبحانك ما اعظمك، يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. فقدرة الله لا تحدها حدود. قوم لوط لما عملوا المعصية القبيحة ديت ربنا أمر سيدنا جبريل عليه السلام، وده ملك واحد أمير الملائكة وأمين الوحي، شوف الملائكة قد إيه اللي موجودين في السماوات السبع قد إيه. هتسوق لكم حديثين فقط عشان تعرفوا عدد الملائكة ولن يخطر على قلب بشر. حديث الأولين روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم، ده من يوم خلق الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، إنه ليدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ ده قبلة أهل السماء السابعة اللي موجودة فوق الكعبة الأرضية كما قال ابن عباس، فلو سقط البيت المعمور لخر فوق الكعبة في مكة. شوف قد ايه. يبقى إذن إنه ليدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. ده حديث، كل يوم 70,000 ملك من خلق الملائكة إلى قيام الساعة، كل يوم 70,000 بيخشوا ويخرجوا ما يرجعوش مرة تانية. تخيل حضرتك. فحديث ثاني رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء، يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. الله أكبر. تخيل ما فيش موضع أربع أصابع في السماوات السبع إلا وملك ساجد أو راكع. فملك واحد من الملائكة وجبريل عليه السلام اللي النبي شافه في صورات الملائكة مرتين وهو يسد ما بين المشرق والمغرب وما بين الأرض وما بين السماء، وده ملك واحد. فربنا أمره بجناح واحد من 600 جناح لسيدنا جبريل أنه يقلب قرى قوم لوط من جدورها ويرفعها حتى السماء، حتى قال ابن كثير حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، صوت نباح كلابهم قربهم للسماء، صوت نباح كلاب بقى بسمعه في السماء. ثم جاء الأمر فجعلنا عاليها سافلها فألقاهم فنزلوا في ذلك التجويف الذي ملئ بعد ذلك بالماء وسمي بالبحر الميت. البحر الميت ده المية بتاعته اللي يشرب منها يموت، لو خدت منه مية زرعت بها زرع حي يموت الزرع، ما فيش كائن حي ولا سمكة ولا أي شيء في الدنيا موجود في هذا البحر بشؤم معصية قوم لوط. على مدى التاريخ، وده سبب الموضوع النهاردة وتلك الأيام نداولها بين الناس، على مدى التاريخ في حياة البشر شفنا نماذج كتيرة جدا من الجبابرة والطغاة والمتألهين إلى غير ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم ودمر عروشهم على يد أطفال. هذكر بس أربع أمثلة فقط لرجل حاكم طاغية وتوجد وبيخلي الناس تعبده من دون الله، أو بعضهم كان بيخلي الناس تعبد الأصنام إلى غير ذلك. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لا يعجل، الله لا يعجل العجلة أحدكم، إن الله لا يملي للظالم، قلنا الحديث. فربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يخلق طفل في ذلك الوقت، حاكم موجود وعلى عرشه وبيظلم وبيتجبر ويقول أنا ربكم الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى يصبر عليه ويمهله ويخلق طفلا في ذلك الوقت، والطفل ده يتربى لحد ما يكبر، وبعد ما يكبر ربنا يجعل هلاك الملك ده على يد الطفل اللي كبر ده. ندي أربع أمثلة. المثال الأول سيدنا موسى عليه السلام. كان فرعون كان حاكم مصر وكان من أعظم حكام العالم في هذا الوقت، يعني كان من أشهر حكام العالم وكان من أغنى حكام العالم، وكان له صولات وجولات، وكان لي يعني كان رجل في قمة الكبر والتجبر والظلم والطغيان، لدرجة أنه قال ما حدش قالها بكده من حكام، ما علمت لكم من إله غيري، مش حتى أنا إله وربنا إله، لا ده ما علمت لكم من إله غيري، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. في يوم من الأيام فرعون دوت رأى رؤيا، الرؤيا ديت ذكرها للكهان اللي عنده، فقالوا له خد بالك تفسير الرؤيا ديت إن هلاك ملكك سيكون على يد طفل من ذكور بني إسرائيل. قال طب خلاص نتشاور بقى مع الوزراء الملأ بتوع قوم فرعون نعمل ايه؟ قالوا له بس خلاص ولا يهمك، خلص على كل ذكور بني اسرائيل، ما تخليش ولا ولد يبقى موجود. فاصدر فرمان على طول امر بقتل كل ذكور بني اسرائيل. يعمل ايه؟ بيخلي كل الجنود بتوعه يعرفوا كل واحده في كل حي عارفينها طبعا حامل، فيتتبعوها لحد يوم ولادتها مباشره، يوم ما تولد لو ولدت بنت يسيبوها لها، ولو ولدت ولد يقتلوه قدامها. فما كان منهم إلا إن هم بدأ قتل كبير جدا، عدد كبير جدا في ذكور بني إسرائيل. فالأخباط اللي عايشين في مصر في الوقت ده قالوا لا ده كده في مشكلة، قالوا ما يقالوا لهم أنت كده تقعد تقتل في ذكور بني إسرائيل كلهم، والناس اللي بتخدمنا كلهم من بني إسرائيل هيكبروا في السن وهيعجزوا، هنطلب جيل تاني يخدمنا، ما فيش جيل تاني اللي كلها قتلناهم كلهم. قال لهم طب والحل؟ قالوا اقتل سنة واعفوا سنة. قال لهم خلاص. فأصدر الأمر إن احنا نقتل السنة ديت ونعفو السنة اللي بعدها، ونقتل اللي بعدها ونعفو، وهكذا. في السنة التي عفى فيها ولد فيها هارون عليه السلام، وفي السنة التي يقتل فيها ولد فيها موسى عليه السلام. أم موسى عليه السلام في أثناء حمل موسى من تقدير ربنا سبحانه وتعالى الحمل ما كانش باين عليه قوي غير في الأيام الأخيرة، فبدأت تلبس لبس فضفاض علشان ما يبانش الحمل، وكانت عايشة في بيت بسيط جدا جدا من الطوب اللبن كده على نهر النيل مباشرة. فلحد ما ربنا يصلها يوم ولادتها اختبأت لحد ما ولدت، ولما ولدت عملت له تابوت صغير كده من الخشب وحطته في النيل وربطته بحبل معها كده في شجرة صغيرة كده جنبها، وبدأت تطلعه وترضعه، ووقت ما تحس بأقدام جنود فرعون تقوم حطها في التابوت وإيه وربط الحبل في الشجرة من غير ما حد يشعر بإيه باللي بيحصل. في مرة من المرات ما خدتش بالها والجنود دخلوا عليها كده فجأة، راحت رمي الحبل، راح التابوت إيه مشي مع النيل. سبحان الملك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه المفروض ضميه طبطب عليه دفيه خبيه، لا فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك، وفوق ده كله بقى لازم فيه هدية بقى، وجاعلوه من المرسلين. ودي فيها اتنين من البشريات، البشرة الأولى إن أنا هرجعولك، والبشرة الثانية إنه هيعيش سنوات طويلة لحد ما تشوفيه راجل وما شاء الله، وفوق ده كله هيبقى نبي ورسول من أولي العزم الخمسة. فالتابوت نزل في النيل، كان ممكن يوصل اي مكان في الدنيا، لا ربنا لازم ربنا يقدر ان لازم التابوت يوصل لشاطئ النيل عند قصر فرعون. فرعون كان القصر بتاعه على النيل مباشره. فالمهم فرعون في الوقت ده بيتفسح في الجنينه بتاعه القصر هو وزوجته اسيا وامراه فرعون، وكانت ما بتخلفش، فهم بيتمشوا في الجنينه والحرس واقفين، لقوا التابوت ده على النيل، الجنود شوفوا ايه اللي بيحصل ده في ايه، بيبصوا لقوا طفل صغير، جابوا سيدنا موسى لامراه فرعون ومعاها مين؟ معاها فرعون. أول ما شافته في ساعتها بلا تردد قالت قرة عين لي ولك، فقال لها فرعون قرة عين لك أنت أما لي فلا. يقول ذلك على ذلك معلقا على ذلك جبريل عليه السلام في أثر ضعيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلو قال فرعون قرة عين لك ولي لهداه الله لحبه لموسى عليه السلام. طب ازاي امرأة فرعون قالت في اللحظة دي بسرعة كده؟ ده الواحد عشان يقول لعيل من عياله قرة عيني، يعني محتاجة ان الولد بعد ما يتولد ويقعد بقى مثلا سنة يلعب ويهزر معه وينبسط ويفرح كده بخف دمه، في الاخر خالص بيقول ده قرة عيني. خد بالك بيحبه طبعا طول عمره، لكن يعني يحس ان هو قرة عين ما يقدرش يستغنى عنه لحظة، لما 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 يحس بقى بخف الدم ومناقشته معاه وذكرياته الجميلة معاه. دي من اول نظرة قالت الكلمة دي ليه؟ بستار رقيق ربنا سبحانه وتعالى ألقاها على موسى عليه السلام، قال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله أكبر، شيء جميل وشيء فوق الخيال، شيء رائع، شيء جميل جدا جدا. الواحد لما يقعد يتخيل كده فعلا معية ربنا مع الإنسان اللي عنده يقين وعنده حسن توكل على الله سبحانه وتعالى، شوف ربنا بيكرمه قد إيه. المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى إنه لما وصل لقصر فرعون، طبعا طفل صغير عايز يرضع، عرضت عليه المراضع كلهم ماش عايز يلتقي أي ثدي، لحد ما أم موسى عليه السلام قالت لأختها، قالت لأخته ابحث عنه مش عارف كام ده كله، فراحت فرقت المشكلة دي، فقالت لهم طب إيه رأيكم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا طب يلا بسرعة. المهم جابت إيه، جابت المرضعات ديت وراحوا لمين، راحوا لأم موسى عليه السلام. فبمجرد ما القمته ثديها رضع وشبع وانبسط جدا، فرجعوا نقلوا الخبر لمين، لمرأة فرعون، فقالت طب هاتوها، فجابوها وراحت بموسى عليه السلام وهي ما تعرفش ان هي امه، فقالت لها يا رب تقيمي في القصر ونعمل لك كراتب كبير جدا جدا وترضعين. قالت لها عندي اولاد وما اقدرش وزوج وبخدمه. قالت لها خلاص خليه عندك وخدي راتب كامل وحراسه كامله من الجنود، تمام، بس ليا طلب كل يوم تجيبه لي اخر النهار ابص عليه اشوفه اطمن عليه العبه شويه. قالت لها مفيش مشكله، وبدات ترضع سيدنا موسى بحراسه من جنود فرعون، حدش يقدر يكلمها، حدش يقدر يجنبها، فده كله عمركم شفت ام بترضع ابنها وتاخد مرتب؟ بدات تاخد مرتب ومرتب عالي جدا كمان. وبعد كده بعد ما تم سنتين رجعته لقصر فرعون، وربنا يقدر ان موسى عليه السلام اللي هيكون هلاك فرعون على ايديه يتربى في بيته وفي قصر فرعون. سبحان الملك، شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى لا تحدها حدود، فوق ما يخطر على قلب بشر. ما يروح يتربى في أي مكان وبعدين يروح بقى ويذكره بالله ويكون هلاك، مش مهم، هيتربى في بيت عدوه. شوف شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى، وتربى سيدنا موسى في بيت فرعون. وبعد كده خرج لما قتل الرجل القبطي وخرج إلى مدين، وربنا أكرمه بالرسالة. أنا بذكر قصة طبعا مختصرة، وربنا أكرمه بالرسالة ثم أمره أن يذهب هو وهارون إلى فرعون من أجل أن يدعوانه إلى الله سبحانه وتعالى، فقولا له قولا لينا. شوف دي، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طب واللي طغى ده نعمل فيه؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كان سيدنا قتادة لما يقرأ الآية دي كان يبكي، فيقول سبحانك ما أحلمك، إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. شيء عجيب جدا جدا سبحان الملك. المهم جاء موسى عليه السلام ودعا فرعون إلى الله سبحانه وتعالى، لم يستجب فرعون، وفوق ده كله بدأ سيدنا موسى يطلب منه طب سيب لي بني إسرائيل يخرجوا معايا، رفض. المهم استطاع سيدنا موسى من وراء فرعون أن ياخد بني إسرائيل، من آمن من بني إسرائيل، وخرج بيهم وتبعهم فرعون وجنوده من أجل أن يقتلوا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، لحد ما وصل شاطئ البحر في القصة اللي انتوا عارفينها. قال أصحاب موسى إن لمدركون، بيقين وثقة عجيبة جدا من سيدنا موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فجاءت فاء التعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وربنا نجى سيدنا موسى ونجى من معه من المؤمنين من بني إسرائيل، ويقدر ربنا اتفتح البحر نصين، شيء طبيعي بقى في الأرضية بتاعت البحر، طمي وطين ورمل، لا لا لا، ربنا جعلها طريقا يبسا، طريق كأنه متسفلت. عدى سيدنا موسى وعدى قوم موسى، ولما دخل فرعون وجنود وتوسطوا في البحر انقلب البحر عليهم. قوم موسى مش مطمنين، عايزين يطمنوا ان فرعون مات من كتر الذل والتعذيب اللي شافوه منه، عايزين نشوف جثته، لازم نشوفه. فناجى موسى ربه جل وعلا وسأله ان يأمر البحر ان يلفظ لهم جسد فرعون، وجاء الامر من مالك الملك وملك الملوك الى البحر. البحر وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فربنا امر البحر انه يلفظ جسد فرعون، الاف من البشر جوه البحر، والبحر يطلع جسد فرعون ويطلعه على شاطئ البحر. فهذا قول المولى عز وجل، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كان قادر ربنا سبحانه وتعالى يهلك فرعون من أول لحظة، لكن سابه، وسيدنا موسى يتولد في عهده وهو لسه على جبروته وعلى كفره، ويتولد سيدنا موسى ويكبر ويترعرع ويبقى شاب ويسافر ويبعث ويبقى نبي ويروح يذكره بالله، ويكون هلاك ملك فرعون وهلاك فرعون نفسه على يد سيدنا موسى اللي هو كان طفل صغير لسه مولود في عهد فرعون. ده أول طفل. الطفل الثاني قصة الغلام اللي كان في قصة أصحاب الأخدود. وكلكم عارفين القصة، الغلام اللي كان، القصة طبعا رواها مسلم، الغلام اللي كان في يوم من الأيام كان فيه ملك، والملك ده عنده ساحر، والملك ده كان بيأمر الناس إنهم يعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، والساحر كان بيهيئ له الجو ويقول لهم هو ده الإله بتاعكم وغير ذلك. الساحر كبر في السن، بختصر لكم في خمس دقايق، الساحر كبر في السن، قال له شوف لي غلام علمه السحر عشان يعيش معاك سنوات طويلة، لأن أنا خلاص قربت أموت، مش قربت أموت بقى أتوب، لا ده قربت أموت عايز إيه السحر ينتشر من بعد. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. جاب له غلام ما شاء الله بعد اختبارات لقى أذكى غلام في المملكة بتاعته، راح جابه وبدأ يعلمه السحر، وبدأ الولد يروح من بيت أهله للساحر كل يوم مشوار بعيد جدا. ربنا يقدر إن الرهبان في الوقت ده كانوا مثلثة، لكن كان في راهب واحد فيهم كان على التوحيد، كان في الطريق ما بين بيت الغلام وما بين بيت الساحر أو بين قصر الملك اللي في الساحر، فمعدي فلقى بابه مفتوح، سمع كلمات جميلة كده فيها ذكر لله، دخل سأله عرفه نعمة التوحيد، أسلم الغلام. وربنا قدر سبحانه وتعالى ان ابتلاءات ورا ابتلاءات، في الاخر انكشف امر الغلام، وربنا قدر ان الغلام يتكشف ويتعرف ان هو امن. اتعرف ان هو امن ازاي؟ بحاجة بسيطة جدا، ربنا اداله كرامات كبيرة جدا، كان من ضمنها ان ربنا جعله بيبرئ الاكمة والابرص وبيداوي من كل الامراض والاوجاع باذن الله سبحانه وتعالى. اي واحد يجيله يقول له انا مثلا ما بشوفش، يقول له حط ايد على عينك وقول بسم الله وان شاء الله بصرك هيرجع لك بس بشرط تؤمن بالله، يقول له امن بالله، يؤمن بالله فيكون سبب، ويدعو الله سبحانه وتعالى فيكون سبب شفائه. واحد تاني يجي له عنده برص بيقول له هحط ايد على جسمك وهسمي بسم الله بس تؤمن بالله وان شاء الله ربنا يشفيك، وهكذا. فاستخدم الطب في علاج هؤلاء الناس، واستخدموا في دعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. في مره من مرات خارج من بيته لقى دابه حيش الناس، مش قادرين يروحوا اشغالهم ولا يروحوا اي مكان. الدابه دي كما ورد في روايه الطبراني كانت اسد، وده غلام صغير عنده 9 سنين، مسك حته طوبه صغيره وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. مسك حته يعني طوبه صغيره كده ضربها في الاسد فمات الاسد. طبعا دي كهربا، لان الاسد ده لو مسكت حجر ورزعته في وشه ها يعني هتليه بيضحك بيتزغزغ وانت كده حضرتك ده أسد يعني، واخد بالك؟ رغم ذلك بحيث الطوبة قد كده في إيده غلام ضربها في الأسد فمات. فعلم أن أمر الراهب، أن أمر الراهب أحب إلى المولى عز وجل من أمر الساحر. فالراهب قال له أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. قدر ربنا أن جليس الملك، واحد بقى من العلية القوم اللي هم مرافقين للملك، كان أصيب بالعمى، سمع عن الغلام راح قال له أنا عايزك تشفيني وقد جمعت لك هدايا في ذلك القصر. قال له إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدعا الله فشفاه. رجع للملك مفتح قال له إذا من رد عليك بصر؟ قال الله. قال ولك إله غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه وعذبه حتى دل على الغلام، ثم عذب الغلام حتى دل على الراهب. فلما جاء الراهب قال له ارجع عن دينك، خلاص ما فيش كلام. قال له مش هرجع. شقه نصين بالمنشار، جاب الجريس بتاع الملك اللي هو حبيب عمره اللي هو صديقه، لكن الناس ما تعرفش صداقات خالص يعني الا من رحم الله. قال له ها ارجع عن دينك ما ارجعش، راح شقه نصين. فضل الغلام، هو لسه الملك عنده امل ان الغلام يبقى اشتغل معاه ويبقى ساحر. فقال له اي بني قد بلغ من سحرك ما ارى، فيعني واوا. قال له انا لا اشفي احد، ربي وربك الله هو اللي بيشفي سبحانه وتعالى. قال ما فيش امل، خلاص نموته. قام جايب الشرطة بتاعته قال لهم اطلعوا كده على رأس الجبل، ولو ارتد سيبوه، ما ارتدش ارموه فوق الجبل. طلع فوق الجبل وكان يقين الغلام في الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. ربنا قدر ان الجبل يتزلزل، والشيء الطبيعي ان الغلام هو اللي يقع لانه صغير. بالعكس كل الشرطة وقعوا وهو رجع سالما معافا، والشيء الطبيعي انه ما كانش يرجع للملك لان الملك عايز يقتله، لكن هو راجع ونفسه يموت عشان تحيا الأمة، مش مهم عنده يموت. فرجع الغلام للملك، وكمل القصة الصغيرة دي قبل الفاصل. فرجع الغلام للملك فقال له ما صنع أصحابك؟ فين الشرطة اللي كنت بوديها معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل بما شاء. فراح بعت له شرطة تانية ودوه في مركب عشان يقتلوه برضو، يا ترجع عن دينك يا إما نقتلك. فقال له قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتزلزلت المركب أو ارتجفت المركب، غارقوا جميعا، وده برضو شيء مش طبيعي. وعاد الغلام مرة أخرى، ثم قال للملك وتحول من مأمور إلى آمر، غلام 9 سنين، قال أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال ما هو؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس وتقول بسم الله رب الغلام فإن فعلت فسوف تقتلني. كان الملك في منتهى الغباء، لأنه لو ساب الغلام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى كان هيؤمن معه عدد بسيط جدا، لكن هو لما عمل كده الأمة كلها آمنت. جاب الناس كلها في صعيد واحد وصلب الغلام وخد السهم من كنانته قدام الناس وقال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدغه فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، فالملأ بتوع الملك قالوا شفت حصل اللي انت ما كنتش متوقعه، أهو الأمة كلها آمنت. فخد لهم الأخاديد، ومن ارتد منهم تركه، ومن آمن ألقاه، فالكل رفض الردة بل الكل ظل على الإيمان، وألقوا جميعا في نار هذا الملك ليكونوا في جنة الرحمن سبحانه على آخر امرأة تقاعست، لأن كان في حضنها طفلها الرضيع، فلسه هترجع وترتد عشان تنقذ ابنها. فربنا أنطق لها الطفل وقال يا أمة اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكان هلاك ملك الملك ده على يد الغلام الصغير ده، مات من أجل أن تحيا قلوب العباد. وده كان تاني ملك يكون هلاك ملكي على يد طفل صغير. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه.
الروح تسري والملاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. وكالعادة كل يوم سبت إن شاء الله بنعلن نتيجة المسابقة وبنعمل مسابقة جديدة. ربنا يكرمكم يا رب ويجعلكم دائما من الفائزين. السؤال المرة اللي فاتت كان من هو الرجل اللي هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كنا ذكرنا ثلاث أسماء، وأدينا هو بنقلب الأوراق كده إن شاء الله قدام حضراتكم، وفي اثنين هيكونوا فايزين، كل واحد فيهم هياخد إن شاء الله الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال والأسرة المسلمة، موسوعة 16 مجلد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول فائز أو أول فائز الله أعلم. الإجابة عكاشة ابن محصن، صح فعلا هو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الفائز الأستاذ ياسر شوقي عبد الرحمن من المنصورية مركز إمبابة الجيزة. مرة تانية، الفائز الأول الأستاذ ياسر شوقي عبد الرحمن المنصورية مركز إمبابة الجيزة، ألف مبروك يا أستاذ ياسر. الفائز الثاني أو الفائزة الثانية الله أعلم، أنا عن نفسي أتمنى والله تكونوا كلكم فايزين، بس يعني ربنا يا رب يكرمكم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الصحابي عكاشة بن محصن، برضو الإجابة صحيحة. واسم المتسابق محمد مجدي محمد، بس هو مش كاتب عنوانه، محمد مجدي محمد. المرة اللي فاتت كان أختين هم اللي كسبوا، المرة دي عشان الرجالة ما يزعلوش يعني، محمد مجدي محمد. يبقى الفايزين الأسبوع ده إن شاء الله ياسر شوقي عبد الرحمن ومحمد مجدي محمد، الاثنين إن شاء الله يتوجهوا لمكتبة الصفا في الأزهر، سواء الفرع اللي بره أو اللي جوه عشان ميسر عليكم إن شاء الله. لكن أرجو إن شاء الله لما نعمل مسابقة المرة دي برضو الإجابات بتيجي هنا على القناة، ملاش علاقة بالمكتبة خالص. الإجابات بتبعت على الاس ام اس اللي ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، والسؤال اللي هيكون للحلقة القادمة إن شاء الله، وربنا يكرمكم. وكل أسبوع في اتنين فايزين. المسابقة الجديدة هو من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة. من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة؟ وعشان نيسر الموضوع نذكر ثلاث أسماء. هل هو عمار بن ياسر؟ هل هو مصعب ابن عمير؟ هل هو سعد ابن معاذ؟ كرر السؤال مرة تانية. من هو أول سفير للدعوة في المدينة المنورة؟ هل هو عمار بن ياسر؟ هل هو مصعب ابن عمير؟ هل هو سعد بن معاذ؟ إن شاء الله في انتظار إجاباتكم إن شاء الله اليوم السبت القادم بعون الله سبحانه وتعالى، نعلن أسماء المتسابقين إن شاء الله والفائزين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنمكم جميعا. تعالوا نكمل موضوعنا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قلنا النهاردة يوم فعلا يوم تاريخي، يوم فعلا تاريخي في حياة مصر. النهاردة سبحان الملك، النهاردة والله سبت كل حاجة، حتى الحلقة نفسها كده يعني كتبت خواطر كده في خمس دقايق ولا حاجة، لكن طول اليوم كده قاعد عمال اتفرج على المنظر الجميل، منظر الدكتور محمد هو بيقول البيان قدام المحكمة الدستورية، ثم بعد ذلك الاحتفال الجميل اللي كان في جامعة القاهرة، ثم بعد ذلك في الهايك ستيب احتفال القوات المسلحة. الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا، مشهد عزة فوق ما تتخيل، ما كنا نتخيل، كأننا في حلم جميل. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، وتكون مصر دايما للأمام وإيدينا في إيدين بعض عشان نبني بلدنا، و ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب في الجنة إن شاء الله. تعالوا نكمل بقى وتلك الأيام ونذولها بين الناس. قلنا إن على مدى التاريخ أربع ملوك من الكفار أو أربع أنظمة من الكفار يكون هلاك الملك بتاعها على يد طفل يولد في زمن النظام ده ويكون هلاك ملكه على يد هذا الطفل. قلنا الطفل الأولاني اللي كان سيدنا موسى عليه السلام حينما ولد في عهد فرعون وكان هلاك فرعون على يد سيدنا موسى عليه السلام، والثاني اللي هو الغلام بتاع قصة أصحاب الأخدود ويكون هلاك الملك أيضا وضياع ملكه كله على يد هذا الغلام الصغير، والثالث كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرض الجزيرة كانت تموج بالكفر موجا، كان كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك من صناعة أصنام وتجارة أصنام وعبادة أصنام وشرب الخمر والزنا والوأد والغارات والسلب والنهب والسرقة، كل ما يخطر على بالك من أعمال الجاهلية كان موجود في أرض الجزيرة في ذلك الوقت. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يهلكهم في غمضة عين، لكن ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا النبي قول الرب العلي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شيء جميل جدا 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 إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة لعله عسى يمكن يرجعوا يمكن يتوبوا يمكن 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 ويعطيهم الفرصة سنوات طويلة جدا، وانت عمال تقول طب يعني ليه الصبر ده كله ليه الحلم ده كله، درجة ان كان في اثر كده عيب جدا ان سيدنا عيسى بن مريم بيقول يا رب ان حلمك على الظالمين قد اضر بالمظلومين. احيانا الانسان المظلوم لما يشوف الظالم قدامه منتعش ومنتفش ومستمر في طغيانه وفي ظلمه سنوات طويله جدا يقول سبحان الله هو ربنا زي ما بيحصل مع بشار دلوقتي ربنا 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 ينتقم منه هو ونظامه يا رب العالمين. شوف بشار عمال هو من ايام ابوه وعمه وهو واخوه والدنيا والعيله كلها ظلم وطغيان وكفر بالله سبحانه وتعالى، حزب البعث يكفر بالله سبحانه وتعالى قبلك وقتل في الأطفال واغتصاب للنساء شيء يعني لا يخطر على قلب ما سمعناش زيه في التاريخ أبدا، ورغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى سايبه بالمنظر ده. فسيدنا عيسى بيقول يا رب إن حلمك على الظالمين قد أضر بالمظلومين، فقال له جل وعلا إن حلمي على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. الله أكبر، يعني بيقول له أنا بحلم على الظالمين لكن هم بيظلموا في الناس ديت والمظلومين دولت أنا جعلتهم في أعلى عليين. هينسى الظلم في لحظات معينة، ممكن يتقتل ممكن يتأذي ممكن يتسجن، لكن فيما بعد خلاص أيام العافية تنسي أيام الابتلاء، وفي النهاية المثوى والمأوى في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل حاجة بقى هينساها خلاص، يعني الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة، فيسأله ربه جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الله، حاجة جميلة أوي إن الإنسان ينسى كل بلاء وكل شقاء مع أول غمسة، وما لما يخش الجنة بقى يتمتع ويعيش خالدا مخلدا فيها أبدا كيف تكون حياة هذا الإنسان. سبحان الملك. ولذلك ده رسالة لكل إنسان ظالم، والظالم ده مش لازم يكون رجل ملك أو حاكم أو مدير عام أو كذا، أو ده ممكن يكون رجل دين، ممكن يكون داعية وظالم، ممكن يكون إنسان بيعمل بالدعوة هو من أظلم خلق الله، ممكن يكون بيأكل حرام وبيأكل سحت، وممكن يكون بيتآمر على أخوانه زي ما كان بيحصل في النظام السابق. كان بعض الدعاء ربنا يعافينا وعافيكم والله وأقسم بالله كان بيكتبوا فينا تقارير في أمن الدولة، كانوا بيبيتونا ليالي في أمن الدولة ودعاء بيعجوا بأصواتهم الآن في الفضائيات وبيطلعوا بيصرخوا وبيصوتوا وبيعيطوا على الفضائيات، وهم كانوا من فلول النظام أمن الدولة اللي النهاردة الثورة لما قامت وقالت الشعب يريد إسقاط النظام أنا جات لي رسائل على الموبايل والشعب يريد إسقاط الدعاء. نعم في بعض الدعاء اللي موجودين الآن على الساحة ربنا يا رب يهديهم ويبطلوا ظلم، ربنا يهديهم ويبطلوا ظلم، ظلم لا يخطر على قلب بشر، ظلم وإزاء والتقارير كانوا بيكتبوها فينا في أمن الدولة، وياما اتسحبنا في انصاص الليالي وياما اتسحلنا في امن الدوله بسبب دعاء بيقولوا قال الله وقال رسول الله، ويطلعوا على الشاشه يمثلوا على خلق الله ويمثلوا على الناس ويقنعوا الناس ان هم عندهم دين وعندهم اخلاق، ويقنعوا الناس ان هم شايلين هم الوطن وشايلين هم قضيه مصر وعمالين يصرخوا ليل ونهار وهم كانوا ارباب امن الدوله ومتربين في امن الدوله وحياتهم كلها كانت في امن الدوله وفلوسهم وكروشهم وعروشهم واسرهم وفيلالهم وعربياتهم كلها كانت جايه من رجال الاعمال ومن امن الدوله. تخيل حضرتك، فالظلم اوعى تخطر على بالك ان الظلم ده فقط كان من حكام فقط، لا، ظلم كان موجود ايضا من اهل دين، من ناس لابسين ثوب الدين اللي هم النبي قال عنهم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم قذفوه فيها. صفهم لنا يا رسول الله. قال اما انهم اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ويطلعوا يمثلوا على امه لا اله الا الله بالكلام الحلو والكلام المعسول، ويطلعوا ويحاولوا يبكوا وان لم يبكوا يتباكوا ويعملوا يعني سبحانك يا رب اشياء الواحد الحمد لله لولا ان الواحد بينزه لسانه عن ذكر اي انسان بسوء لذكر اسماءهم وهم يعرفون انفسهم، ليظلمون اخوانهم الدعاء ليل ونهار، كل ده بسبب ايه؟ احقاد في قلوبهم داعية ربنا جعله القبول، داعية ربنا سبحانه وتعالى كرمه في دعوته، يفضلوا يعزم بلاقي ينخربوا وراء لحد ما وصل الامر ان بعضهم انا مش عايز اقول عملوا في بعض، وصلت لمحاولات قتل، محاولات قتل، يعني مش عايز اتكلم في الموضوع ده، حاجات تؤلم الصدر، حاجات الواحد شيلها في قلبه، حاجات تؤلم، حاجات والله العظيم حاجات تدمي القلوب. وتلاقي في النهايه كما يقال بقى في اخر الزمان فعلا كما صدقت يا رسول الله، والحديث رواه احمد بسند صحيح، سياتي على الناس سنوات خداعات، والله العظيم واقسم بالله وربي يحاسبني على هذا القسم، بين يديه يوم تبلى السرائر. احنا عايشين في الزمن ده، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. هو ده الزمن اللي احنا عايشينه. لا تقوم الساعة، والحديث الثاني صحيح أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ده من علامات الساعة، إن يكون أسعد إنسان بالدنيا إنسان لا عنده دين ولا أخلاق ولا عنده أي حاجة خالص بالمرة، ولا مبادئ ولا أي شيء خالص، ولا متربي ولا يعرف ربنا، لكن سمته سمت دين، ويطلع يكلمك بالدين وهو بينافق وبيكذب وبيسرق وبينصب، وربنا يعفينه وعفيك يا رب العالمين، أشياء فوق الخيال، حاجات والله ما يعملها مجرمين حرب في أكتر من كده، ولابسين ثوب الدين. دي مصيبة المصائب اللي النهاردة لما بنيجي نلوم على بعض العلمانيين أو بعض الليبراليين وبنقول بيكرهوا الدين، هم ما بيكرهوش دين، خلينا نتكلم بصراحة، هم ما فيش حد في الدنيا بيكره ربنا، ما فيش حد في الدنيا بيكره نبينا، ما فيش حد بيكره قرآن ولا سنة، كل ما في الأمر إن الناس دي ممكن يكونوا وقعوا مع الأشكال ديت مع, مع 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 بعض النماذج السيئة ديت فاتصدموا، فظنوا إن الدين كله كده أو المتدينين كلهم كده. وأنا أقسم لكم بالله أبدا، في مشايخ محترمين جدا جدا، وفي مشايخ أهل دين بجد، وفي مشايخ والله يعرفوا ربنا كويس، وفي مشايخ والله العظيم تشوفهم فعلا تذكر المولى عز وجل. كتير؟ لا مش كتير، للأسف مش كتير، قليلين لكن موجودين ومحترمين، ومش لازم يكون بيطلع على الفضائيات، بالعكس ده في ناس ما بتطلعش على الفضائيات أحسن من اللي بيطلع على الفضائيات ألف مليون مرة. وإحنا عارفين، أنا راجل في الدعوة 22 سنة عارف كل اللي موجودين على الساحة، في ناس ما بيطلعوش على الفضائيات احسن مننا ألف مليون مره، لكن ما بيطلعوش، خد بالك، ممكن لانه بيتحرج يطلع على الفضائيات، ممكن لانه مش عايز يخش في الفتن والمآسي اللي احنا عايشينها، ممكن يكون راجل لانه مثلا ممكن قد يكون له قبول علمي بشكل معين مع طلاب علمه، لكن ما هوش اعلامي على الشاشه الى غير ذلك. فاحنا النهارده كل واحد محتاج يراجع نفسه، اوعى تفتكر ان ان ان, إن الظالم ده لازم يكون رجل حاكم ولا ولا ولا، بالعكس، ده انا عايز اقول لك حاجه، ده انا كرجل داعيه لو اني بتعامل مع شخص ما، الشخص ده نصب عليه اتنين، نصبوا عليه واحد رجل عادي جدا تاجر، بيه تاجر في اي تجاره، وراح بيتعامل معاه بالدرهم والدينار، نصب عليه، وجيت انا بقى كرجل داعيه ورحت نصبت عليه باي اسم بقى، تحت اي مسمى، تحت مسمى بقى عندي طلبة علم بصرف عليهم، تحت مسمى أصلي بنفق على يتامى، تحت مسمى ببني مساجد، تحت مسمى بعمل مش عارف ايه، تحت مسمى المسميات بزوج يتيمات، مسميات كتيرة قوي موجودة على الساحة ما شاء الله، ما فيش أكتر منها، واخد بالك؟ وأنا عشان كده بقول اللي عايز يعمل خير، اللي عايز يعمل خير أرجوكم أرجوكم روحوا اعملوه بنفسكم. لو أنا هم أنا اللي بقولكم عن نفسي، لو جيت قلت لكم ادوني عشان أعمل خير ما تدونيش، اعملوا انتوا بنفسكم. اللي عايز يعمل أي خير، اللي عايز يكفل طالب علم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يبني مسجد يروح يبنيه بنفسه، يدفع فلوسه بنفسه، يشوفه قدام عينيه بنفسه، اللي عايز يكفل يتيم يروح يكفله بنفسه، اللي عايز يعمل أي حاجة في الدنيا، اللي عايز يجوز يتيمة يروح يجوزها بنفسه، اللي عايز، لأن ياما تبرعات اتلمت والله أعلم بمصيرها راح فين. يبقى مش الحكام بس اللي ظلمة، لا ده في ناس ظاهرها الالتزام وأيضا هم أظلم من الحكام، لأن الحاكم في النهاية نصب باسم الدنيا، أما العالم لو نصب نصب بينصب باسم الدين وباسم ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول ان احنا فعلا عايشين مأساة حقيقية، مأساة اخلاقية، مأساة بجد تضمي القلب. والمصيبة إن انت ما تقدرش تتكلم، هتتكلم هتقول ايه؟ انت لو نطقت كلمة تحارب من كل جهات الدنيا كلها، فلابد ان انت اما تسكت يا اما هتتفرم وممكن تتقتل وممكن تعمل فيك اللي ما يتعملش في الدنيا، فتضطر ان انت تسكت. ولو ذكرت فبتذكر على سبيل الوعظ والتذكير دون ذكر أسماء، لأنك لو ذكرت اسم واحد والله في أقسم بالله في علاه ما تروح بيتك، والله ما تروح بيتك، هتتقتل قبل ما توصل بيتك. فمسائل ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ربنا يعافينا يا رب ويعديها على خير وفعلا يحسن ختمنا وختمك يا رب العالمين. المثال الثالث، حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. وانا على فكره الكلام اللي قلته الان هذا انا منتظر ان اي واحد سواء اعلامي او اي حد يطلع يرد عليه بكلمه، وسوف اضطر اسفا ان انا اطلع اذكر تفاصيل جرائم ارتكبت في الايام الماضيه وفي النظام السابق، لكن انا لا احب هذا لاني لا احب الفتنه وأبعد عن الفتنة قدر استطاعتي ولله الحمد. طول عمري 22 سنة عازل نفسي ببيتي، والله العظيم ما بختلط بحد أبدا إلا ببعض الدعاء المحترمين، لكن لا أختلط بأحد أبدا، منعزل تماما وقاعد في حياتي كلها في بيتي ومسجدي، ما بين تصنيف كتبي، ما بين صلاتي، ما بين درس بطلع دي، ما بين صلة رحم، أكتر من كده والله ما فيه. واسألوا كل الناس اللي عايشين في أرض مصر، أنا لا أقبل عزوم عند أحد، ولا بروح عند حد، ولا بختلط بحد، ولا بروح أي قعدات في أي مكان، اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى سلمني وسلم ديني من أي تعامل بفضل الله سبحانه وتعالى في أي أمر من هذه الأمور، حتى لا أشبه نفسي أو لا أقع في أي شبهة يعني عازم بلا تشين الإنسان في دينه، اللهم لك الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عز كفر كفار قريش، في عز كل المآسي دي كلها، يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هلاك قريش لسه ما جاش الوقت. يولد النبي صلى الله عليه وسلم إمتى؟ يولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، يوم ما راح أبراهيم عشان يهدم الكعبة، في اليوم ده اتولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حبيب الكل، سيد ولد آدم، الصادق الأمين اللي أخبرنا عن زمن الخيانة اللي احنا عايشينه، اللي أخبرنا عن زمن الكذب والخيانة اللي احنا عايشينه، اللي قال كده سيأتي على الناس سنوات خدعات، ولد الصادق الأمين وفضل عايش طفل صغير والناس شايفة أخلاقه وشايفة سلوكياته، وكان يسمى قبل البعث الصادق الأمين، سيد ولد آدم كان لا يسمى إلا الصادق الأمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن يفضل واحدة لحد ما يجي عند سن 40 يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث النبي يدعو قريش لا يؤمن معه إلا قليل، الباقي كله إيذاء وتعذيب وأشياء، لدرجة إن النبي سام في يوم الأيام لما ألقوا على ظهره سل الجزور قام وقال اللهم عليك بفلان وفلان، وسمى سبعة، طلب من ربنا أن يسقط له سبعة فأسقط له 70 في يوم بدر. شوف استجابة ربنا سبحانه وتعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونصره المولى عز وجل وظل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صابرا محتسبا، وقامت غزوات وصولات وجولات بينه وبين الكفار والمشركين، إلى أن جاء يوم العزة ويوم فتح مكة، يوم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا، واحد فاتح منتصر يستطيع أن يقضي على كل كفار مكة. لكن مش أخلاق النبي كده أبدا، بفضل الله سبحانه وتعالى وقف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وبذلك سقط نظام الكفر وعاشت الدولة على الإسلام. وكان ده السقوط الثالث للنظام، يسقط على يد طفل صغير يولد ويكبر ثم يصبح نبيا بالخير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويكون إسقاط النظام على يده. آخر حاجة كان سقوط النظام السابق في العهد اللي احنا عشناه 30 سنة أو 50 سنة اللي فاتت اللي عشناها، واحنا وأبائنا. احنا اتولدنا في عهد بصدق يعني ما شفناش ريحة العدل، ما شفناش غير الظلم. فتحنا عينينا لقينا الظلم قدام عينينا، لقينا الظلم من الحكام، لقينا الظلم بين الناس وبعضها وبعض، لقينا الظلم، لقينا الناس نفسها بتظلم بعض، يمكن للظروف الاقتصادية، يمكن. لكن عايز أقول دايما صاحب الأخلاق والمبادئ ما بيغيرش مبدأه. معايا فلوس ما معيش فلوس، أنا عندي أخلاق، ظروفي كويسة ظروفي صعبة، أنا رجل صادق. هو الصحابة اللي كان عندهم الأخلاق العالية اللي تعلموها على إيدي النبي صلى الله عليه وسلم، حد فيهم غير خلقه نتيجة إن ما فيش أكل وما فيش شرب والدنيا يعني الموضوع ضيق عليهم؟ ده كان الواحد في تعيينه في الجهاد بيأكل تمراية واحدة، تمراية بيأكلها بمصها الصبح ويأكلها بالليل، وده كان تعيينه في الجهاد. حدش فيهم فكر يرتشي، حدش فيهم فكر يسرق، حدش فيهم فكر ان هو ينصب يعمل نصبايا يقول انا بعمل مشروع خيري وبنلم وتعالوا عشان نعمل والفلوس تتحط في جيبه، حدش فيهم فكر يعمل حاجة؟ سبحان الله، ملايين في عصرنا هذا، وأقول ملايين. غزة دي بقت سبوبة، سوريا بقت سبوبة، والله العظيم يا جماعة مقاسي، حاجات تدمي القلب. بقول لك الواحد استغفر الله العظيم يا رب جواه أحزان تكفي أمة، صراحة مش قادر يتكلم. مليارات وملايين اتلمت أيام ما كانت غزة بتطحن، وإخوانك بيطحنوا، أسر بتطحن، وأنا رايح بجمع لغزة وما فيش ولا مليم يوصل لغزة والفلوس تحط في حسابي وكان الله بسر عليهم. ملايين تتلم لسوريا وما بيوصلش ولا مليم لسوريا، وفي الآخر وكان الله بسر. حاجة شيء عجيب جدا. أنا كنت في مؤتمر في الأردن مع وزير الشباب والرياضة، وأنا والدكتور عائد القرني والأستاذ مصطفى حسني، وكنا هناك قعدنا أسبوع هناك، وشفت وأنا راجع في الطيارة قابلت واحد سوري وسألته، قلت له يعني ربنا يبارك في حضرتك يعني الجهاد بالمال من دول العربية بيوصل سوريا؟ قال لي: هيوصل ازاي يا شيخ؟ هيوصل ازاي؟ هيوصل منين؟ قال لي: المعونات بتوصل للناس اللي خرجت بره سوريا، لاجئين في الأردن، في هنا، في هنا، هنا في تركيا، بيوصلهم من أهل البلد. إنما أنت هتدخل حاجة سوريا ازاي إذا كان الجنود واقفين؟ لو واحد سوري حب يخرج بيقتلوه، أمال لو حب حد يدخل أكل وشرب والكلام ده كله؟ فأوضاع الله المستعان، الله المستعان، ربنا يا رب يخرجنا من الدنيا دي بسلام بجد. يعني 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 الله يكون في عون المسلمين العوام البسطاء الجمال اللي الحمد لله رب العالمين لم تتلوث أيديهم بأي شيء من الأمور دي، ربنا يعافينا ويعافيكم. فجم في ظل النظام السابق سنوات طويلة قوي من الذل. وبيني وبينك خلينا الصراحة بقى، لا جيلي ولا الجيل اللي قبلي ولا اللي قبلي كان حد فينا قادر يتكلم. يعني اللي كان بينطق كلمة أهو كان بيقولها خلسة كده ويسكت بعدها سنة، أو يقولها وتتسمع فيتسجن بسببها أو يعتقل. كانش حد قادر يتكلم، كانت الدنيا كلها كانت حاجة مش قادر أقولك، كان الموضوع يعني صعب جدا فوق ما تتصور. أنا قدامي ربع ساعة أستاذ عادل، قدامي ربع ساعة، معلش في الساعة. فكان الدنيا كانت حاجة فوق ما تتصور، شيء لا يخطر على قلب بشر، إلى أن قدر المولى عز وجل إن شباب طالع. الشباب ده عمره كم سنة يا حبيب قلبي؟ الشباب ده عمره بيتراوح ما بين العشرين والثلاثين. حسن مبارك حكمنا قد ايه؟ 30 سنة. 30 سنة يعني الشباب دول كان ربنا قادر يهلك ويهلك النظام بتاعه بعد 5-6-10 سنين، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشباب دول يتولدوا في عهده. احنا كنا موجودين، لا دول اتولدوا في عهده. خد بالك الشباب اللي عملوا الثورة دول اتولدوا في عهده. شباب يتولد في عهده ويكبروا ويكبروا بصرف النظر كون ان بعضهم متدين وبعضهم مش متدين، او بعضهم او 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 او, أو, أو الكل متدين لكن ده بيظهر عليه اثر التدين وده ما بيظهرش عليه. لكن سبحان الملك ربنا يقدر ان الشباب دول يكبروا ويكبروا وشايفين من يوم ما اتولدوا شايفين ظلم، فربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم حتة الحمية دي للبلد. ازاي نسيب البلد دي في الظلم ده؟ نعمل ايه؟ فكروا، نزلوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، اللي اعتقل واللي اتقتل واللي اتضرب واللي اتسجن واللي رجع عن الخط ده قال لك انا مهيب نفسي الوجع على الدماغ ليه واتعب بنفسي ليه، لحد ما في الاخر ربنا ثبتهم يوم 25. وانا بقول كذاب اللي يقول ان في حد بدا الثوره دي الا الشباب، وانا بقول واتحدى واللي عايز يناظرني في الموضوع ده يجي يقعد معايا هنا، كذاب والف مليون كذاب اللي يقول ان ليه علاقه بالثوره دي قبل الشباب. وارجعوا بالذاكره يا مصريين، ارجعوا بالذاكره اهل مصر لما كانت في بدايه الثوره والشباب دول بيطلعوا على قناه الجزيره والعربيه ودريم والمحور وكانوا بيطلعوا بيقولوا الثوره دي لو سمعوا، كان بيخبط على الترابيزه كده، الثوره دي ثوره شباب وما نسمحش لحد يطلع فوق كتفنا، وجه فلان الفلاني حب يطلع نزلناه، وجه فلان الفلاني حب يطلع نزلناه. افتكروا الكلام دوت، الكلام ده كان في اول ايام الثوره. وبعد ما الثوره مشيت وربنا كرمهم ابتدى بعض الناس الكبار ربنا يحفظهم نزلوا، امهاتنا بناتنا بعض الدعاء بعض العلماء بعض ابتدوا ينزلوا بعد كده. طبعا في اللي ركب الموجه، وخصوصا ان الشباب اللي عملوا الثوره دي كانت حاجه عجيبه قوي، ان هلاك ملك الراجل ده يكون على يد الشباب دولت اللي اتولدوا في عهده، وده من ضمن العجائب الغريبه جدا. لكن بعد ما خلصت الثوره الشباب دول اختفوا، فلما اختفوا صدق من قال، وانا بقول صدق من قال، اتسرقت الثوره. عارف حضرتك لما تيجي تلاقي واحد في الشارع جايب 50 طن رز بيوزعه مع الفقراء، فصاحب الليله اللي جاي بيوزع حصل له ظرف فمشي، فجي واحد تاني بيسأل هو راح فين صاحب الرز ده اللي بيوزعه، قالوا له حصل له ظرف أبو مات سافر البلد. طب حلو قوي، راح وقف جنب الرز قال لهم يلا يا جماعة يلا حباب قلبي يلا الخير ده بنوزعه والله العظيم دفع دم قلبي عليه. فراح ناس ركبوا فوق الثورة وقالوا احنا اللي عملنا الثورة. والشعب المصري فاهم، الشعب المصري ما هوش ما بيضحكش عليه للدرجة، هو ممكن يسكت ويعني ويشتري دماغه، لكن عارف وساكت وعارف ان الشباب اللي استشهدوا واسأل الله ان يكونوا في زمرة الشهداء ان شاء الله هم دول اللي دفعوا دماءهم علشان الثورة دي تنجح. لو ما كانش الشباب دولت ضحوا بنفسهم ما كناش شفنا المشهد الجميل اللي شفناه النهاردة لما الدكتور محمد مرسي وقف وقال الخطاب العظيم اللي قاله ده. لكن عايز اقول في النهاية احنا محتاجين ان احنا ننسى كل الخلافات ديت، ان كان 50% 51%، ان كان نص البلد انتخبت الدكتور محمد مرسي، وانا بقول الدكتور محمد مرسي او سيادة الرئيس محمد مرسي مش نفاقا ولا مجاملة، عايز اقول لكل اهل مصر المخالف والمعاند والموافق والمحب كل الاصناف وكل الاطياف، احترامنا لرئيس مصر هو احترامنا لمصر نفسها. مصر بلد كيان، مصر لازم تحترم، مصر لما نحترم زعيمها يبقى احنا احترمنا مصر نفسها. حتى لو كنت انت مختلف معاه في بعض الاشياء اختلف براحتك بس بادب، بس بادب، ولما تتكلم تتكلم بادب، ده رئيس دولتك. ولا عشان خلاص انكسر حاجز الخوف انسان ممكن يتجرأ او يقول كلمه كده او كده؟ انا مرضاش ان حد يشتم اي حد حتى لو كان من النظام السابق، شتائم ما نشتمش، حقنا ناخده بالقضايا وبالقضاء المصري النزيه الشريف اللي أثبت للعالم كله نزاهته وشرفه في انتخابات المجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة. فمزاي فإذا احنا محتاجين نتكاتف وننسى الخلافات، لحد يعاير حد ولا حد يشمت في حد، احنا كلنا أهل مصر، والرجل جاي وحطت إيده في إيد الكل وفتح صدره للكل بيقول أنا مع الكل على خط متوازي، وعايزين نحط إيدينا في إيدين بعض ونتكاتف وننصر هذه البلد عشان ربنا يكرمنا. وزي ما قلنا الثورة مستمرة لم تنتهي بعد. الثورة محتاجين ثورة أخلاقية، والله العظيم محتاجين ثورة أخلاقية. احنا محتاجين ثورة أخلاقية، اوعى تفتكروا احنا محتاجينها للناس بس، احنا محتاجين ثورة أخلاقية للدعاء، ثورة أخلاقية للعلماء، ثورة أخلاقية لطلبة العلم، ثورة أخلاقية للناس، ثورة أخلاقية للعوام، ثورة أخلاقية في كل أماكن في كل المجالات. لحسن تحسب بس فقط احنا عايزين ثورة أخلاقية للشعب واحنا منزهين عن كل حاجة، لا، كل الطوائف وكل المجالات محتاجة ثورة أخلاقية. محتاجين ثورة علمية، مش علم دين وبس، علم دين وعلم دنيا. محتاجين ثورة سلوكية، ثورة سلوكية. محتاجين ثورة إنتاجية، محتاجين نمشي عجلة الإنتاج علشان البلد تمشي بقى، علشان كفاية بقى الناس اللي جاعت، وكفاية الناس اللي تعبت، كفاية الناس اللي مش لاقية، كفاية البيوت اللي اتخربت سنة ونص. أقسم لكم بالله والله آلاف البيوت اتخربت، ناس مش لاقية، ناس مكسوفة تتكلم بس اتخرب بيوتها، وعلى أيدينا وشفنا الكلام ده، ناس اتخرب بيوتها، ملايين ومليارات فقدتها في الفترة اللي فاتت. حطوا ايديكم في ايدين بعض وانسوا الخلافات وابنوا مصر. مصر ما فيش اجمل منها، وان شاء الله مش هيكون في اجمل منها ان شاء الله. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين ويبارك فيكم جميعا. الوقت انتهى ولكن حب لكم ما انتهاش، وربنا يا رب يجمعنا مع بعض في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر